الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه الله اليقين فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أيها الإخوة الكرام هذا هو المجلس 62 من مجالس التفسير وكنا قد وصلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه إلى الآية 74 من سورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قال الله تبارك وتعالى ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين أي واذكر يا محمد عليه الصلاة والسلام مثنيا ومبجلا لنبيه لوطا عليه السلام إذ أعطاه الله تبارك وتعالى حكما أي فصل القضاء بين الخصوم وعلما أي وأعطيناه علما بأمر دينه وسلمناه من العذاب الذي أنزلناه على قريته سدوم التي كان أهلها يأتون الفاحشة إنهم كانوا قوم فساد خارجين عن طاعة ربهم فنبي الله لوط عليه السلام هو لوط بن هاران بن آزر ابن أخي إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان قد آمن بإبراهيم واتبعه وهاجر معه كما قال الله تبارك وتعالى فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي فأتاه الله عز وجل حكما وعلما وأرسله إلى سدوم وهي قرية عظيمة لها أعمال من القرى تابعة لها فكذبوه وأرادوا أن يخرجوه هو وأهله من قريته وكانوا يأتون فاحشة لم يسبقهم إليها أحد من العالمين وهي إتيان الذكور منهم فنهاهم لوط عليه السلام فلم ينتهوا فأرسل الله عز وجل عليهم عذابا وخسف بهم فأنجاه الله تبارك وتعالى من تلك القرية الخبيثة ونجاه وأهله ممن آمن منهم من العذاب العظيم فقال سبحانه وتعالى ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين أي إنهم كانوا قوم فساد خارجين عن طاعة ربهم وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين أي وأدخلناه في رحمتنا إذ أنجيناه من العذاب الذي أصاب قومه إنه من الصالحين الذين يتمرون بأمرنا وينتهون بنهينا وعلة إنجائه عليه السلام أنه كان من الصالحين إذ الصلاح سبب لدخول العبد في رحمة الله عز وجل كما أن الفساد سبب لحرمانه من رحمة الله وبركته وخيره وأعظم الناس صلاحا من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولهذا يصفهم بالصلاح إنه من الصالحين ولذا كان من دعاء نبيه سليمان عليه الصلاة والسلام وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم أي واذكر أيها الرسول قصة نوح إذ نادى الله من قبل إبراهيم ولوط فاستجبنا له بإعطائه ما طلب فأنقذنا أهله المؤمنين من الغم العظيم فنبي الله نوح عليه السلام هو أول رسول أرسله الله تبارك وتعالى إلى أهل الأرض فدعاهم إلى عبادة الله عز وجل والإخلاص له ونبذ الشرك، فظل فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم فكذبوا، وكان بعضهم يوصي بعضا جيلا بعد جيل بتكذيب نوح وعصيان أمره وعدم الاستجابة له، حتى وصل الحال بنبي الله نوح عليه السلام أن دعا على قومه فقال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. ودعا كذلك فقال: رب إني مغلوب فانتصر. فأرسل الله عز وجل على قوم نوح الطوفان فأغرقهم جميعا إلا نوحا ومن آمن معه من أهله، فقال سبحانه: فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم، أي من الغم العظيم من الشدة والتكذيب. فإنه لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله عز وجل، فلم يؤمن به منهم إلا القليل، كما قال الله عز وجل: وما آمن معه إلا قليل. قال سبحانه وتعالى: ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين، أي ونجيناه من مكر القوم الذين كذبوا بما أيدناه به من الآيات الدالة على صدقه إنهم كانوا قوم فساد وشر فأهلكناهم أجمعين بالغرق. فأهلك الله عز وجل قوم نوح بسنة عامة بعذاب عام استأصلهم، فلم ينجو من الطوفان إلا من كان مع نوح عليه السلام في السفينة، إذ دعا عليهم وقال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، فاستجاب الله عز وجل دعوته. قال سبحانه وتعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، أي واذكر أيها الرسول قصة داود وبناه سليمان عليهما السلام إذ يحكمان في قضية رفعت إليهما بشأن خصمين لأحدهما غنم انتشرت ليلا في حرث الآخر فأفسدته، وكنا لحكم داود وسليمان شاهدين لم يغب عنا من حكمهما شيء. يذكر الله تبارك وتعالى فضله وكرمه على نبييه داود وسليمان عليهما السلام إذ آتاهما العلم والحكمة والفهم، ويذكر الله عز وجل قضية رفعت إلى نبييه داود وسليمان، وهي أنه كان لرجل أو لقوم حرث وزرع من العنب نفشت، أي رعت فيه ليلا غنم قوم آخرين، الغنم هجم على الزرع فأكله ولم يبق منه إلا الجذوع والعيدان. فذهب صاحب الغنم إلى نبي الله داود عليه السلام في التحاكم في هذا الأمر، فحكم نبي الله داود أن لصاحب الزرع أن يأخذ الغنم، إذ أنه رأى أن فساد الغنم يقابل قيمة الغنم، فساد الزرع يقابل قيمة الغنم، فقال الغنم لصاحب الزرع. فبينما الخصمان خارجان من عنده إذ التقيا بنبي الله سليمان فقال: بما حكم لكما داود؟ قالوا: حكم أن الغنم لصاحب الزرع مقابل فساده. فقال لي رأي آخر أن صاحب الزرع يأخذ الغنم يستفيد منها حتى ينصلح الزرع، صاحب الغنم يأخذ الزرع يقوم عليه وعلى إصلاحه، وصاحب الزرع يأخذ الغنم يستفيد من صوفها وألبانها وأشعاره، يستفيد من صوفها وألبانها وغير ذلك مدة إصلاح الزرع. فذهب للنبي داود عليه السلام فحكم بما رأى من سليمان عليه الصلاة والسلام. ودل ذلك على أن حكم الله عز وجل في قضية واحد، يعني المجتهدون في مسألة، فلان قال حلال وفلان قال حرام، هل الحق واحد أم يتعدد؟ واحد. يعني إذا اختلف العلماء في مسألة على قولين أو ثلاثة أو أكثر، هل كل هذه الأقوال متساوية عند الله عز وجل والحق فيها واحد؟ الحق فيها واحد. طيب، لا، أولا لا يجوز لأحد أن يجتهد في مسألة إلا إذا كان أهلا للاجتهاد وكان عنده آلة الاجتهاد من العلم والفهم. فإذا اجتهد وبذل قصارى جهده في البحث والوصول إلى الحق ثم حكم بأمر، فهذا لا يخلو إما أن يكون صوابا أو خطأ. فإن كان صوابا أخذ أجرين، أجرا على اجتهاده وأجرا على إصابته، وإن أخطأ بعد بذله للاجتهاد فله أجر واحد على اجتهاده، لكن لا يؤجر على خطأه. والله عز وجل لم يكلفنا أن نصيب عين الحق، ولكن كلفنا أن نجتهد حتى نصل إلى الحق، فنبذل قصارى جهدنا، فإن وصلنا إلى الحق أجرنا مرتين، وإن لم نصل بعد اجتهادنا نؤجر على الاجتهاد ونية الوصول إلى الايه؟ إلى الحق. واضح؟ فلذلك قال جماعة من العلماء إن نبي الله سليمان عليه السلام أصاب عين الحق في تلك الايه؟ القضية، وليس معنى ذلك تجهيل نبي الله داود عليه السلام، إذ هو حكم بما رأى، يعني قدر فساد الزرع وأن قيمته تساوي قيمة الايه؟ الغنم، ولكن كان رأي نبي الله سليمان أوفق وأقرب للسداد من رأي نبي الله داود عليه السلام، ولذلك قال الله عز وجل ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكمه وعلمه، فلم ينفي الله عز وجل عنهما الحكم والعلم. وهناك قصة أيضا بنحو تلك القصة، وهي أنه كان أن امرأتين كان لكل واحدة منهما طفل، فجاء الذئب فأخذ طفلا من الطفلين، امرأة كبرى والأخرى صغرى، فتحاكمتا إلى نبي الله داود عليه السلام، فحكم به للكبرى. والسؤال، هل حكم نبي الله داود للكبرى بالغلام لأنها هي الكبيرة؟ والجواب لا، هو حكم بشيء هو لم يرد ذكره في الحديث، اقتضى في نظره أن الطفل هو حق للإيه؟ للكبرى، ولكن الحديث ذكر نهاية الأمر أنه حكم به للإيه؟ للكبرى، لكن لم يذكر تفاصيل وحيثيات الإيه؟ الحكم. فقد يقال بأن الطفل كان بيد المرأة الكبيرة ولم يكن مع الصغيرة بينة، فحكم نبي الله داود للمرأة التي بيدها الايه؟ الطفل، والأخرى لم يكن بيدها بينة. واضح؟ فلما خرجت من عنده وقابلت نبي الله سليمان كان له رأي آخر في ذلك، احتال أن يصل إلى الحق، فقال نبي الله سليمان ائتوني بسكين لأذبح لكم هذا الطفل، وكل امرأة تأخذ نصفا. فقالت المرأة الصغرى لا، هو ابنها، لا تقتلوه، وفزعت. فتبين بذلك أن الطفل إنما هو ولد من؟ الصغرى، لأنها خافت عليه بخلاف الأخرى، فحكم به لمن؟ للصغرى. فقالوا يجوز الحاكم أن يظهر خلاف الحق ليصل إلى الإيه؟ ليصل إلى الحق بالحيلة وبالقرائن وهكذا. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، أي ففهمنا القضية سليمان دون أبيه داود، وكل من داود وسليمان أعطيناه النبوة والعلم بأحكام الشرع، لم نخص به سليمان وحده وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطيرة وكنا فاعلين، أي وطوعنا مع داود الجبال تسبح بتسبيحه وطوعنا له الطيرة وكنا فاعلين لذلك التفهيم وإعطاء الحكم والعلم والتسخير. فكانت الجبال والطير تتجاوب مع تسبيح وذكر نبي الله داود لحلاوة صوته وحسنه وجماله. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أما سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه وهو يقرأ ويحسن تلاوته قال: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، وذلك لحلاوة صوته عليه الصلاة والسلام. ولما سمع أو غيره عفوا قال هذا لأبي موسى الأشعري، كان له صوت طيب جدا، فوقف واستمع لقراءته وقال: لقد أوتيت هذا مزامير آل داود. قال: يا رسول الله لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا. قال سبحانه وتعالى ذاكرا أفضاله وإنعامه وإكرامه لنبيه داود عليه السلام: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون، أي وعلمنا داود عليه السلام صناعة الدروع لتحميكم من فتك السلاح بأجسامكم، فهل أنتم أيها الناس شاكرون لهذه النعمة التي أنعم الله بها عليكم؟ فكان داود عليه السلام أول من صنع الدروع وجعل لها حلقا ومسامير وأحكمها. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم، فألان الله عز وجل لداود الحديد فأحكم صناعة الدروع التي تحمي المقاتلين من ضربات الرماح والسهام والسيوف، وكانت هذه نعمة كبيرة من الله عز وجل لتحصنكم من بأسكم، كما قال الله سبحانه وتعالى عنا في آية أخرى: وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فهل أنتم شاكرون، أي فهل أنتم أيها الناس شاكرون لهذه النعمة التي أنعم الله بها عليكم؟ ويظهر من الآية أن الله تبارك وتعالى علم داود عليه السلام صنعة الدروع وتوارثتها الأجيال، يعني لا يمن بدروع معينة دروع داود لأنها لما بقيت بعده، ولكن بالصناعة التي علمها الله إياه وعلمها داود عليه السلام لمن بعده فبقيت، مش كانت يعني هذه الصناعة لم تكن معجزة خارقة لداود عليه السلام انتهت بموته، ولكن كانت طريقة علمها الله عز وجل وهدى إليها داود عليه السلام، فألان له الحديد بطرق معينة علمها للناس من بعده وعلمهم كيف يصنعون الدروع، بدل ما كانت صفائح أصبحت محكمة على البدن ونحو ذلك، يعني أو بطريقة محكمة لم يسبق إليها، فاستمر بعد ذلك إلى يومنا هذا. فلذلك قال الله: فهل أنتم شاكرون؟ وإلا لو كانت يعني دروعا معينة ما طالب الله العبادة بالشكر عليها وقد مضت، لكنهم لا زالوا ينتفعون بها. فالمراد جنس هذه الدروع، جنس هذه الدروع، كما قال بعض المفسرين: ولولا أن صنعتهم من الأمور التي جعلها الله مقدورة للعباد لم يمتن عليهم بذلك، ويذكر فائدتها: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين، أي وطوعنا وسخرنا لسليمان الريح عاصفة أي شديدة الهبوب تجري بأمره إذا أمرها إلى أرض الشام التي باركنا فيها بما بعثنا فيها من الأنبياء وبما بسط فيها من الخيرات، وكنا بكل شيء عالمين، لا يخفى علينا منه شيء. فمن المعجزات العظيمة أن الله تبارك وتعالى سخر لسليمان عليه السلام الريح، وكان نبي الله سليمان كثير الغزوات، فكان إذا أراد غزوة أو أراد سفرا أو أراد انتقالا يأمر بلوح خشب كبير فتقف عليه الجنود والدواب ومن أراد عليه السلام، ثم يأمر الريح فتحمله إلى حيث شاء فترفعه وتسير به، وتظله الطير من الحر إلى حيث يشاء من الأرض، فينزل وتوضع آلاته وخشبه، ثم يكون مستقره ومرجعه إلى بلاد الشام. قال الله تبارك وتعالى: فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. وقال سبحانه وتعالى: غدوها شهر ورواحها شهر. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. وهذا يعني من خصائص سليمان عليه السلام أن الله سخر له الشياطين والعفاريت، فقال: وسخرنا من الشياطين من يغوصون له في البحار يستخرجون اللآلئ وغيرها ويعملون غير ذلك من الأعمال كالبناء، كما قال الله عز وجل: ومن الشياطين من يغوص كما لا ينبغي لأحد من بعد إنك أنت الوفى فسخرنا له الرياح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغوص، منهم من يبنون البنايات العظيمة التي لا يستطيع مثلها الجن الإنس، ومنهم من يغوصون له في البحار ليستخرجون اللآلئ والجواهر والدرر، وآخرين مقرنين في الأصفاد، أي وآخرين من الشياطين مقيدين بالأغلال حيث عصوا أمر سليمان عليه السلام، وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب، وإن له عندنا لزلفة وحسن مآب. يعني ليس أن سليمان عليه السلام أعطاه الله تبارك وتعالى الملك أن هذا يغض من منزلته، لا، إن الله عز وجل خير نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام بين أن يكون عبدا رسولا أو أن يكون ملكا نبيا، فأشار أو يعني سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أخذ رأي جبريل فأمره جبريل بأن يتواضع، فاختار أن يكون عبدا نبيا. ثم الفرق: العبد هو الذي يؤمر فيأتمر، ينهى فينتهي وهكذا، لكن الملك هو الذي يأمر فيأتمر الناس بأمره، يحكم فينصاع الناس لحكمه. فاختار نبينا محمد تلك المنزلة، واختار نبي الله سليمان تلك المنزلة، ومع ذلك فهذه خير، هو أن يأمر بالخير، وربنا قال له إيش: فمن أو أمسي بغير حساب، أعطي من شئت وأحرم من شئت وأحكم ما شئت في من شئت فإن حكمك صواب. فكان هذه المنزلة لنبي الله سليمان ولم تغض من منزلته في الآخرة، ولذلك قال الله: وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. ولكن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك، يعني يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. فسخر الله عز وجل الجن تفعل لنبي الله سبحانه وتعالى ما شاء من محاريب، يعني من مساجد، يبنون له مساجد وتماثيل، يصنعون له صورا، وقد كان هذا مباحا في شريعته عليه الصلاة والسلام. وجفان، يجعلون له جفان يعني قصاع كبيرة كالجواب، أي كالأحواض الكبيرة، وقدور راسيات، أي وأطباق كبيرة للطبخ، راسيات يعني لا تتحرك من عظمتها. وهذه الأعمال كان لا تستطيعها لإيه؟ الإنس. فسخر الله عز وجل الجن لسليمان عليه السلام تصنع له ما شاء من هذه الأعمال العظيمة. قال سبحانه: وكنا لهم حافظين، أي كنا لهم حافظين من أن يعصوا أمر سليمان عليه السلام أو أن يؤذوه، يعني لا يقدرون على الامتناع منه وعصيانه، بل حفظهم الله له بقوته وعزته وسلطانه، وكنا لهم حافظين. ثم ذكر الله عز وجل خبر نبيه أيوب، فقال سبحانه وتعالى: وأيوب إذ نادى ربه ربي لا تذرني، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. يذكر الله تبارك وتعالى أيوب عليه السلام وما كان أصابه من البلاء في ماله وولده وجسده، وذلك أنه كان له من الدواب والأنعام والحرث شيء كثير وأولاد كثيرة ومنازل مرضية، فابتلي في ذلك كله وذهب عن آخره، ثم ابتلي في جسده، يبقى كل أهله ذهبوا. قيل كان له 7 ذكور و7 إناث كلهم هلكوا، وكذلك ذهبت أمواله، وكذلك ابتلي في جسده بلاء عظيما، نفخ الشيطان في بدنه فتقرح، كما قال الله عز وجل عنه: إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. وأيوب إذ نادى ربه، فلما اشتد البلاء بنبي الله أيوب عليه السلام، وقد ورد في صحيح ابن حبان أنه ظل في البلاء 18 عاما، 18 إيه؟ سنة. فلما سمع كلمة من بعض الناس أن أيوب عليه السلام لم يصب بهذا البلاء العظيم إلا بسبب ذنب فعله، فهنا نادى عليه السلام، ونداؤه لم يكن تسخطا وشكاية، بل كان دعاء ورغبة فيما عند الله تبارك وتعالى، والشكاية إنما تكون للمخلوق من الخالق، والدعاء ليس شكاية وليس تضجرا. فهنا نادى ربي، فنادى: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. أي واذكر أيها الرسول قصة أيوب عليه السلام إذ دعا ربه سبحانه حين أصابه البلاء قائلا: يا ربي إني أصبت بالمرض وفقد الأهل وأنت أرحم الراحمين جميعا، فاصرف عني ما أصابني من ذلك. وما يذكر من أن الدود قد أكل جسده ونحو هذا لم يثبت، ويكفي أن الله عز وجل ذكر أنه ابتلي بلاء عظيما. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين، وذكرى للعابدين. فالله سبحانه وتعالى استجاب لنبيه أيوب عليه السلام فكشف ما به من ضر، وقال له: أركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. فأخرج الله عز وجل له عين ماء فشرب منها فشفي من جميع الأمراض الباطنية، وغسل ظاهره فشفي من جميع الأمراض الظاهرية، فأنبت بجلد طيب حسن جميل، وعوفي بعد البلاء وشفي بعد المرض. وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين، وأعطاه الله عز وجل أهله. كيف؟ قال بعض العلماء يعني كانوا مثلا 7 من الأولاد و7 من البنات أحياهم الله عز وجل له، لأنه قال لأنهم كانوا قد ماتوا قبل آجالهم ابتلاء واختبارا، ثم أحياهم الله عز وجل له، كما قال الله تبارك وتعالى: ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وأعطاه مثلهم معهم، مثل عددهم معهم، رحمة بأيوب عليه السلام. وقيل بل قال له: يا أيوب إن جعلنا أولادك الذين كانوا معك في الدنيا في الجنة، ونعطيك مثلهم في الدنيا، فهل نبقيهم في الجنة أو نعطيهم لك في الدنيا؟ قال: اللهم أبقيهم في الجنة. فيكون معنى الآية وآتيناه أهله في الجنة ومثلهم معهم في الدنيا رحمة من عندنا. وأغناه الله عز وجل بعد فقر فأمطر الله عز وجل عليه السماء جرادا من ذهب، فكان يحث عليه السلام في حجره فناداه الله عز وجل: يا أيوب ألم تشبع؟ قال: ومن يشبع من فضلك يا رب. فأغناه الله تبارك وتعالى وأعطاه بعدما حرمه رحمة من عندنا، أي رحمة من عندنا وذكرى للعابدين، أي وتذكيرا للناس إذا لما يبتلوا ببلاء لا يظنوا أن ابتلاء الله عز وجل لهم لهوانهم على الله عز وجل. فهذا نبي الله أيوب من أعظم أنبياء الله تبارك وتعالى، ومع ذلك ابتلاه الله، فليس أن الله ابتلاك لأنك هين عليه أو لأنه لا قيمة لك عنده، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء، وإن كان في دينه رقة خفف له إيه في البلاء. فالله عز وجل يبتلي أولياءه، أنبياءه وأولياءه وأصفياءه، ليكفر سيئاتهم وليرفع درجاتهم ومقامهم عند الله تبارك وتعالى. فجعل الله عز وجل بلاء أنبيائه ذكرى للمعتبرين الذين يعتبرون بالبلاء، فلا يظنون أنه من هوان على الله ابتلاهم، ثم كذلك لا ييأسون من البلاء ولا ييأسون من رحمة الله عز وجل، بل يعلمون أن مع العسر يسرا، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن البلاء لا يدوم، وأنه يأتي الفرج والخير والبركة من الله تبارك وتعالى، فلا تيأس. وذكرى للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. أي واذكر أيها الرسول إسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين، أي واذكر عبادنا المصطفين وأنبيائنا المرسلين بأحسن الذكر وأثنى عليهم أبلغ الثناء، إسماعيل بن إبراهيم وإدريس وذا الكفل، أنبياء من بني إسرائيل كل من هؤلاء المذكورين عدا إسماعيل عليه السلام، كل من هؤلاء المذكورين من الصابرين، فأثنى الله عز وجل عليهم أنهم من الصابرين، فدل ذلك على أنهم قد وفوا الصبر حقه. والصبر ثلاثة أقسام، هو صبر على الطاعة، صبر على المعصية، صبر على البلاء. فمن وفى تلك الأقسام حقا فهو من الصابرين حقا، صبر على طاعة الله حتى تؤديها، وصبر عن معصية الله حتى تجتنبها، وصبر على أقدار الله المؤلمة فلا تتسخط عليها. فمدحهم الله عز وجل لأنهم من الصابرين الذين وفوا الصبر حقه، فثابهم الله عز وجل الثواب العاجل والآجل، ولو لم يكن من ثوابهم إلا أن الله تعالى نوه بذكرهم في العالمين وجعل لهم لسان صدق في الآخرين فكفى بذلك شرفا وفضلا. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين، أي وأدخلناهم في رحمتنا فجعلناهم أنبياء، وأدخلناهم الجنة إنهم من عباد الله الصالحين الذين عملوا بطاعة ربهم وصلحت سرائرهم وعلانيتهم. طبعا بعض المفسرين ذكر أن إسماعيل وإدريس وذا الكفل قال يعني أو بعضهم من بني إسرائيل، ولكن إسماعيل ليس من أنبياء بني إسرائيل، وإدريس لا أدري، الله أعلم، يراجع تلك النقطة يعني. قال الله تبارك وتعالى: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أي واذكر عبدنا يونس صاحب الحوت إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك. نبي الله يونس عليه السلام كان الله عز وجل قد بعثه إلى قرية تسمى نينوى، وهي قرية من أرض الموصل، فدعهم إلى عبادة الله تبارك وتعالى فأبوا عليه وتمادوا على كفرهم، فخرج غضبانا من بين أظهرهم لعدم استجابتهم لأمره، ووعدهم عذاب الله تبارك وتعالى بعد 3 أيام إن لم يؤمنوا سينزل عليهم العذاب. فلما تحققوا من ذلك وأن الأنبياء لا يكذبون، خرجوا إلى الصحراء بأطفالهم وأنعامهم ومواشيهم، وفرقوا بين الأمهات والأولاد ليشتد العويل والصراخ، وتضرعوا إلى الله عز وجل وجاروا إليه، ورغت الإبل وفصلانها، وخارت البقر وأولادها، وثغت الغنم وحملانها، فرفع الله عز وجل عنهم العذاب، كما قال الله عز وجل: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. وأما يونس عليه السلام فإنه ذهب فركب مع قوم في سفينة فلججت بهم وخافوا أن يغرقوا، فاقتروا على رجل يلقونه ليخففوا حمل السفينة، فجاءت القرعة على نبي الله يونس فكرهوا أن يغرقوا هذا الرجل الصالح، فأعادوها مرة ثانية وثالثة، وفي كل مرة تأتي القرعة على نبي الله يونس، فعلم أنه المراد، فنزل البحر، فأرسل الله عز وجل حوتا يشق البحار حتى ينقذ نبي الله يونس عليه السلام، وأوحى الله إلى الحوت ألا تكسر له عظما ولا تخدش له لحما، فإنه ليس لك غذاء ولكنك له مكان يعني يكون فيه، لا تؤذيه بشيء، فإن يونس ليس لك رزقا وإنما بطنك له يكون سجنا. وذنون يعني صاحب الحوت، إذ ذهب مغاضبا أي لقومه فظن أن لن نقدر عليه، أي فظن بمعنى اليقين، أي فأيقن أن لن نضيق عليه في بطن الحوت. ونقدر تأتي بمعنى التضييق، من يذكر لنا آية في هذا المعنى؟ نعم، ومن قدر عليه رزقه أي ضيق عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، وآية أخرى ليست في سورة الفجر. فهنا التقدير بمعنى التضييق، التقدير بمعنى التضييق، فأيقن يونس عليه السلام أن الله عز وجل لن يضيق عليه في بطن الحوت، فنادى في الظلمات، ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يقول ابن مسعود وابن عباس وغيرهما رضي الله عن الجميع، وذلك أنه ذاب به الحوت في البحار يشقها حتى انتهى به الحوت إلى قرار البحر، فسمع يونس عليه السلام تسبيح الحصى في قراره، يعني في أسفل البحر سمع أن تلك الحيوانات وتلك الأحجار والحصى تسبح الله عز وجل، فهنا قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاعترف بذنبه واستغفر ربه، فغفر الله عز وجل له ونجاه. وقال سبحانه وتعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فلولا أنه كان من المسبحين أي من سبح الله عز وجل فنجاه، وقيل فلولا أنه كان قبل أن ينزل إلى بطن الحوت من الطائعين المنقادين لأمرنا للبث في بطنه إلى يوم يبعث. فمن عرف الله في الرخاء عرفه الله في الشدة، فهذا نبي الله يونس عليه السلام لما كان عبدا صالحا نبيا تقيا لله تبارك وتعالى في الرخاء نجاه الله في شدة البحر، بخلاف من؟ بخلاف فرعون لما وقع في نفس الموقع ووقع في نفس البحر، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، فماذا قيل له؟ الآن وقد عصيت قبل ما كنت من المفسدين، يعني ليس لك رصيد قبل ذلك لننجيك به هنا يقول عن يونس صلى الله عليه وسلم فلولا أنه كان هذا له رصيد من الطاعة، له رصيد من الخير عند الله عز وجل، فنجاه الله تبارك وتعالى في الايه في البلاء والشدة بخلاف فرعون كان رصده كله عصيان وتمرد على الله تبارك وتعالى، فليس له شيء ينجى به، فلذلك هلك وغرق. وكما سيأتي معنا في قصة زكريا عليه السلام لما دعا الله سبحانه وتعالى أن يرزق الله الولد فرزقه الله الولد، وذكر الله عنه إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا، تجعل لك رصيدا عند الله تبارك وتعالى، فإذا كنت في شدة تدعو الله بذلك وتتوسل إليه بهذا العمل الصالح. وشاهدنا في ذلك أيضا حديث ثلاثة الذين انطبق عليهم الايه الغار، قالوا لا ينجيكم من هذا إلا أن تدعوا الله بأخلص ايه وبخالص أعمالكم. ومن الأخبار يعني الجميلة الواردة في هذا، لكن سنده لا يصح، لما أراد الله حبس يونس في بطن الحوت أوحى الله إلى الحوت أن خذه ولا تخدش لحما ولا تكسر عظما، فلما انتهى به إلى أسفل البحر سمع يونس حسا فقال في نفسه ما هذا، فأوحى الله إليه وفي بطن الحوت إن هذا تسبيح دواب البحر، قال فسبح وهو في بطن الحوت، فسمع الملائكة تسبيحه فقالوا يا ربنا إنا نسمع صوتا ضعيفا بأرض غريبة، قال ذلك عبد يونس عصاني فحبسته في بطن الحوت في البحر، قالوا العبد الصالح الذي كان يصعد إليك منه في كل يوم وليلة عمل صالح، قال نعم، قال فشفعوا له عند ذلك فأمر الحوت فقذفه في الساحل كما قال الله عز وجل وهو سقيم. وذنوني ذاب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، أي فأجبنا دعوته ونجيناه من كرب الشدة بإخراجه من الظلمات ومن بطن الحوت، ومثل إنجاء يونس من كربه هذا منجي المؤمنين إذا وقعوا في كرب ودعوا الله تبارك وتعالى. وهذا فهذا وعد من الله سبحانه وتعالى وبشارة لكل مؤمن وقع في شدة وغم أن الله تعالى سينجيه منها ويكشف عنه ويخفف عنه بإيمانه كما فعل بيونس عليه السلام. ولذلك جاء في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوة ذنون لا يدعو بها عبد في شدة إلا نجاه الله تبارك وتعالى، فقد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال دعوة ذنون إذ هو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لم يدعو بها مسلم ربه في شيء قط إلا استجاب الله له. وزكريا إذ نادى ربه، يعني شوف سبحان الله أنت ترى دعوات الأنبياء دعوا الله سبحانه وتعالى فاستجبنا له فنجيناه، وهذا لعظيم علاقتهم وعبادتهم وقربهم من الله تبارك وتعالى. فمن كان له حال مع الله وكان له جهد ورصيد عند الله عز وجل صاحبته عناية الله ورحمته وبركته وعونه دائما في كل شدة وفي كل هم. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. والسؤال متى دعا الله زكريا عليه السلام؟ شيخ محمد متى دعا الله زكريا عليه السلام؟ أيوة، وإيه كمان؟ يعني هل دعا الله في شبابه أو في كبره؟ الدليل قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيء ولم أكن بدعائك ربي شقي. طيب ما علة سؤالك؟ إن خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة، يعني خشية أن يتولى حكم بني إسرائيل بعده قوم مفسدون، فأراد أن يبقى الصلاح بعده ممتدا، فسأل الله ذرية إيه؟ طيب. طيبة. طيب الجواب السؤال، امرأة زكريا عليه السلام هل كانت كبيرة يعني يعصر أن تلد، أم كانت عقيما لا تلد؟ عقيما ولا كبيرة؟ عقيم يعني هو عزيمة واحدة بس، هي لو عقيم حتى لو صغير مش هتلد. وكانت امرأة ايه؟ هذا بخلاف زوجة من؟ كانت كبيرة ولا عاقر؟
كبيرة
بس صح؟ ولذلك قال الله هنا ايه؟ وأصلحنا له زوجة، أي وأصلحنا لها، وأصلحنا لها رحمها فأصبح قابلا للإيه؟ للإنجاب. وهذا يدل على أن صحبة الصالحين كلها إيه؟ خير. لما صاحبت زكريا عليه السلام أصلح الله لها إيه؟ رحمها. فاستجبنا له. وهنا في دعوة نبي الله زكريا قال رب لا تذرني فردا وأنت خير وارثين، فكانت هذه مناسبة لطيفة في الدعاء. يعني هو قال هناك يرثني وارث من آل يعقوب، وهنا قال وأنت خير الوارثين يا رب، وأنت خير الإيه؟ الوارثين، ولكني أريد أن يكون ولدا من نسلي ليمتد ثواب أعمالي بعد موتي. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا مات إنسان انقطع عنه إلا من ثلاث، قال أو ولد صالح يدعو له، وكذلك يقول عليه الصلاة والسلام خير ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه. فكلما كانت كان لك أولاد صالحون كلما عملوا بخير وطاعة فإن ذلك يكون في ميزان إيه؟ حسناتك. وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، أي فأجبنا له دعوته وأعطيناه يحيى ولدا، يعني لم نجعل له من قبل إيه؟ سمية. وأصلحنا زوجة فصارت ولودا بعد أن كانت لا تلد. إن زكريا وزوجه وابنه كانوا يسارعون إلى فعل الخيرات، وكانوا يدعوننا راغبين فيما عندنا من الثواب خائفين مما عندنا من العقاب، وكانوا لنا متضرعين متذللين، وهذا لكمال معرفتهم بربهم تبارك وتعالى. فقوله ويدعوننا رغبا ورهبا يعني يسألون الأمور المرغوبة فيها من مصالح الدنيا والآخرة، ورهبا أي يتعوذون بنا من الأمور الضارة في الدارين في الدنيا والآخرة، وهم راغبون راهبون لا غافلون ولا لاهون ولا مدلون، وكانوا لنا خاشعين. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وبنها آية للعالمين، أي واذكر مريم عليه السلام مثنيا عليها مبينا لقدرها شاهرا لشرفها، التي صانت فرجها من الزنا، فصانت فرجها من الحرام والحلال فلم تتزوج، فأرسل انشغالها بعبادة ربها تبارك وتعالى واستغراق وقتها بالخدمة لله عز وجل. ولذلك لما جاءها جبريل في صورة بشر سوي تام الخلق والحسن قالت إيه؟ إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، فجازاها الله تبارك وتعالى على حسن عملها فرزقها ولدا من غير أب، بل نفخ فيها جبريل عليه السلام فحملت بإذن الله تبارك وتعالى. وجعلناها وابنها آية للعالمين، أي علامة للناس على قدرة الله عز وجل، وأن الله لا يعجزه شيء حيث خلقه من غير إيه؟ من غير أب. ووضعته من دون مسيس أحد، بل وتكلم في المهد، كانت تلك معجزة أخرى لإثبات براءتها عليها السلام. وجعلناها وابنها آية للعالمين للإنس والجن، كما قال الله عز وجل ولنجعله آية للناس، دالة على عظيم قدرة الله عز وجل. فكما أن الله خلق آدم من غير ذكر وأنثى، خلق حواء من ذكر دون أنثى، وخلق عيسى عليه السلام من أنثى دون ذكر، وخلق بقية الخلائق من ذكر وأنثى فتمت القسمة الدالة على طلاقة القدرة الإلهية، وأن الله عز وجل لا يعجزه شيء، بل إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. الأمة هنا بمعنى الدين والملة. فلما ذكر الله عز وجل الأنبياء عليهم السلام قال مخاطبا للناس إن هذه أمتكم أمة واحدة، أي هؤلاء الرسل المذكورون هم أمتكم وأئمتكم الذين بهم تأتمون وبهديهم تقتدون، كلهم على دين واحد. هو دين الإيه؟ كل نبي على دين واحد. من يذكر لنا إسلام نبي الله إبراهيم أنه كان يدعو إلى الإسلام وجاب الإسلام؟ قال أسلمت ووصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب إذ قال لبنيه ما تعبدون؟ ونحن له مسلمون. طب وإسلام نبي الله موسى؟ سورة يونس. ما ذكروني. قال يا قوم إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا لا إله على الله توكلوا إن كنتم مسلمين ولا مؤمنين. وإسلام نبي الله عيسى. تمام. فكل الأنبياء كانت دعوتهم واحدة، وهو الدعوة إلى دين الله عز وجل، إلى عبادة الله، إلى الإسلام، إلى عبادة الله وحده لا شريك له. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد إخوة لعلات، يعني اللي هو يكون الأب واحد والأمهات إيه مختلفة، يعني أب مجوز أربعة، الأولاد اسمهم أشقاء واللعلات، واسمه أخوة إيه لعلات، يعني الأب واحد والأمهات إيه، يعني دين الأنبياء واحد، أصل الدين واحد، والشرائع إيه مختلفة، والشرائع مختلفة. فكل الأنبياء يدعون إلى الإسلام، ما في حسمة يهودية ولا نصرانية. تمام. إن الدين عند الله الإسلام. ولذلك قال إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، أي وأنا ربكم الذي خلقتكم وربيتكم بنعمتي في الدين والدنيا. فإذا كان رب واحدا والنبي واحدا والدين واحدا وعبادة الله وحده لا شريك له بجميع أنواع العبادة، كان وظيفتكم والواجب عليكم القيام بها. ولهذا قال فاعبدون، فرتب العبادة على ما سبق بالفاء ترتيب المسبب على سببه، إذ الرب هو الخالق الرازق المدبر، فهو الذي يستحق أن إيه أن يعبد، كما قال الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. فكان اللائق إذا الرب واحد والدين واحد الاجتماع وعدم التفرق، ولكن البغي والاعتداء أبي إلا الافتراق والتقطع. ولهذا قال وتقطعوا أمرهم بينهم، فتفرق الأحزاب المنتسبون لأتباع الأنبياء فرقا وتشتتوا، كل يدعي أن الحق معه والباطل مع الفريق الآخر، كل حزب بما لديهم فرحون. وتفرق الناس فصار منهم الموحد والمشرك والكافر والمؤمن، وكله هؤلاء متفرقين إلينا وحدنا راجعون يوم القيامة فنجازيهم على أعمالهم. وقد علم أن المصيب منهم من كان سالكا للدين القويم والصراط المستقيم مهتما بالأنبياء، وسيظهر هذا إذا انكشف الغطاء وبرح الخفاء، وحشر الله الناس لفصل القضاء، فحينئذ يتبين الصادق من الكاذب. ولهذا قال كل، أي من الفرق المتفرقة وغيرهم، إلينا راجعون فنجازيهم أتم الجزاء. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون، أي فمن عمل منهم الأعمال الصالحات وهو مؤمن بالله ورسله واليوم الآخر فلا جحود لعمله الصالح، بل يشكر الله له ثوابه فيضاعفه له ويجده في كتاب عمله يوم يبعث فيسر به. فالعمل لا يقبل ولا يكون صالحا إلا بشرطين: الأول الإخلاص وهو مؤمن، الثاني المتابعة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك العمل. فدل ذلك على أن من لم يعمل من الصالحات أو عملها وهو غير مؤمن فإنه محروم خاسر في الدين والدنيا، وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. وحرام يعني واجب، قدر الله عز وجل أن كل أهل قرية أهلكوا في الدنيا أنهم لا يرجعون إلى الدنيا قبل يوم القيامة، أي مستحيل على أهل قرية أهلكناها بسبب كفرها أن يرجعوا إلى الدنيا ليتوبوا وتقبل توبتهم، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، أي لا يرجعون أبدا حتى إذا فتح سد يأجوج ومأجوج وهم يومئذ من كل مرتفع من الأرض يخرجون مسرعين. وكنا قد تكلمنا في آخر سورة الكهف شيئا عن يأجوج ومأجوج، وقلنا بأنهم سلالة من سلالة نبي الله آدم عليه السلام، يعني ليسوا يعني إنهم بشر مثلنا على خلقتنا، تمام؟ وأنهم أن ذا القرنين بنى سدا بينه وبين الناس لما شك الناس من عظيم فسادهم، وأنهم سيخرجون في آخر الزمان يعيثون في الأرض فسادا ثم يهلكهم الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل: هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. قال سبحانه وتعالى: وهم من كل حدب ينسلون. الحدب اللي هو المكان الايه مرتفع ينسلون، يعني ينزلون. فدل ذلك على كثرة هؤلاء وعلى سرعة حركتهم أنهم ينتشرون انتشارا سريعا في الأرض وهم كثير. يوم القيامة يعني قبل الساعة ينزلون، فتسهل لهم عليهم الصعاب ويقهرون الناس ويعلون عليهم في الدنيا، ولا يد لأحد ولا يد ولا قدرة لأحد بقتالهم. فيدعو نبي الله عيسى عليه السلام مع من أحرز معهم معه في عند جبل الطور أو نحوه، فيدعو الله عز وجل يقول: يا رب لا يد لنا بقتال هؤلاء. فيرسل الله عز وجل عليهم نغفا في رقابهم فيموتون جميعا يأجوج ومأجوج. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. اقترب الوعد الحق اللي هو إيه؟ يوم القيامة الذي وعد الله عز وجل بإتيانه. ففي ذلك اليوم ترى أبصار الكافرين الشاخصة من شدة الأفزاع والأهوال المزعجة والقلاقل المفظعة وما كانوا يعرفون من جنايتهم وذنوبهم. ولذلك يدعون يوم القيامة على أنفسهم بالويل والثبور: يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا. ثم يعترفون في وقت لا ينفعهم فيه الاعتراف، يقولون: بل كنا ظالمين. فحينئذ يؤمر بهم إلى النار هم وما كانوا يعبدون. فيقول الله عز وجل: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، أي إنكم أيها المشركون، والخطاب هنا لأهل مكة: إنكم أيها المشركون وما تعبدونه من دون الله من الأصنام وممن يرضى بعبادتكم له من الإنس والجن وقود جهنم أنتم ومعبوداتكم لها داخلون. طب والسؤال: لماذا تعذب الأحجار والأصنام مع هؤلاء في النار ولا ذنب لها؟ جواب: إيوة، هم كانوا يعبدون الأصنام، هم إذا يدخلون النار هؤلاء الكفار والمشركون. لا، حتى يعلموا أنها ليست آلهة ويوقنوا بذلك، حتى يعلموا أنها ليست إيه آلهة ويوقنوا بذلك. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، وكلهم فيها خالدون. أي لو كانت هذه المعبودات آلهة تعبد بحق ما دخلوا النار مع من عبدوهم، وكل من العابدين والمعبودين في النار ماكثون فيها أبدا لا يخرجون منها. كقول الله عز وجل ليبين له الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون، أي من شدة العذاب لهم فيها زفير وشهيق. الزفير اللي هو إيش؟ والشهيق دخول النفس. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون، وهم فيها صم بكم عمي. ولما نزلت هذه الآيات التي فيها بيان أن المشرك وما يعبده من دون الله عز وجل هيكون في النار، فالمشركين احتجوا وقالوا يعني كل إنسان أشرك بالله هو ومن عبده يكون في النار. طيب، فقال المشركون للنبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في بعض الأخبار فإننا نعبد الملائكة، واليهود يعبدون عزيرا، والنصارى يعبدون المسيح، فهل هؤلاء سيكونون في النار؟ فنزل قول الله عز وجل إن الذين سابقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، عن الملائكة وعزيرا والمسيح وأمه، هؤلاء الكرام سبق لهم من الله عز وجل الحسنى الجنة، فهم عنها عن النار مبعدون، لا يسمعون حسيسها، لا يسمعون شدة عذاب النار، لا يسمعون حسيسها، وهم في مشيئة أنفسهم خالدون. لا، هو إنكم وما تعبدون من دون الله، إنكم وما تعبدون من دون الله. عموما هو قد يخطئون أو هم يعني هذا الاستدلال أولا خطأ كبير. لماذا؟ أولا لأن الخطاب لأهل مكة وما يعبدون من الأصنام، ليس اليهود ولا النصارى، ماشي. الأمر الثاني إن في لفظ الآية قولوا إنكم وما تعبدون، وما لغير العاقل، وعبروا بها لغير الايه العاقل، فالمقصود بها الاصنام والاوثان، ليس المقصود بها من عبد من دون الله وهو غير راض من الانس او الجن او من الانس او الملائكه. واضح؟ ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون، اي الذين سبق في علم الله انهم من اهل السعاده مثل عيسى عليه السلام مبعدون عن النار، لا يسمعون حسيسها، وهم في مشتات أنفسهم خالدون، أي لا يصل إلى سمعهم صوت جهنم، وهم في مشتات أنفسهم من النعيم والملذات ماكثون، لا ينقطع نعيمهم أبدا، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، أي لا يخيفهم الهول العظيم حين تطبق النار على أهلها وتستقبلهم الملائكة بالتهنئة قائلين هذا يومكم الذي كنتم توعدون به في الدنيا وتبشرون بما تلاقون فيه من النعيم. فالملائكة تتلقى الصالحين وهم خارجون من قبورهم، يأتون لهم بالنجائب والنوق العظيمة التي يركبونها ليفدوا إلى الرحمن تبارك وتعالى، و يعني يؤمنونهم لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، أبشروا بما أنتم مقبلون عليه، هذا يومكم الذي كنتم توعدون، فأبشروا بوعد الله عز وجل واستبشروا بعظيم نعمته ومنته عليكم، فليكثر فرحكم وسروركم بما أمنكم الله عز وجل من المخاوف والمكاره. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. يخبر تعالى أنه يوم القيامة يطوي السماوات على عظامها واتساعها كما يطوي الكاتب السجل، والسجل هو الصحيفة المكتوب فيها، فتتغير أحوال السماوات والأرض، فتتناثر النجوم ويكور الشمس والقمر، كما قال الله عز وجل: إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت. يوم نطوي السماء، أي يوم نطوي السماء مثل طي الصحيفة على ما فيها، يوم نطوي السماء كطي صاحب السجل، أي كطي صاحب الكتاب للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، أي ونحشر الخلق على هيئتهم التي خلقوا بها أول مرة، وعدنا بذلك وعدا لا خلف فيه، إنا كنا منجزين ما نعد به، إنا كنا فاعلين. فالله عز وجل ما أمر به ينفذ، هو كائن لا محالة، إذ لا يمتنع عنه شيء سبحانه وتعالى. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ولقد كتبنا في الزبور، والزبور والكتاب المزبور يعني الكتب المكتوبة التي أنزل الله عز وجل كالتوراة والإنجيل والقرآن، كتب في هذه الكتب. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، أي كتبنا في هذه الكتب من بعد ما كتبنا عندنا في اللوح المحفوظ اللي هو الذكر، كتبنا ماذا؟ أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ما المقصود بالأرض هنا؟ قولان للمفسرين: الأول أنها الجنة، أن الأرض أرض الجنة يرثها عبادي الصالحون، كما في آخر الزمر يقول المؤمنون الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض، يعني الجنة، أرض الجنة، وأورثنا الأرض نتبوأ منها، من الجنة حيث نشاء، فنعم أجر الإيه العام. وقيل بل الأرض هنا في الدنيا، وأن الله عز وجل ينصر عباده الصالحين ويمكنهم ويستخلفهم في الأرض، والعاقبة للمتقين، كما قال الله تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمن يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، إن في هذا يعني في هذا القرآن، أي إن فيما أنزلناه من الوعظ لمنفعة وكفاية لقوم عابدين ربهم بما شرعه لهم فهم الذين ينتفعون به. فالقرآن فيه الكفاية وفيه الغنية لمن أراد أن يصل إلى مرضاة الله تبارك وتعالى ورحمته. فالقرآن فيه إيش؟ القرآن كفيل لنا بمعرفة ربنا عز وجل بأسمائه صفاته وأفعاله، وفيه الإخبار عن الغيوب الصادقة، وفيه دعوة لحقائق الإيمان وشواهد اليقين، وهو المبين للمأمورات كلها والمنهيات جميعا، وهو المعرف لعيوب النفس والعمل والطرق التي ينبغي سلوكها في دقيق الدين وجليله، والتحذير من طرق الشيطان وبيان مداخله على الإنسان. فمن لم يغنه القرآن فلا أغناه الله، ومن لا يكفيه القرآن فلا كفاه الله. فالقرآن فيه الكفاية في باب الاعتقاد، وفيه الكفاية في باب العمل الحلال والحرام، وفيه الكفاية في الوعظ والإرشاد والتذكير والتخويف، فيه الكفاية في كل ما يوصلنا إلى الله تبارك وتعالى. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أي وما بعثناك يا محمد رسولا إلا رحمة لجميع الخلق، لما تتصف به من الحرص على هداية الناس وإنقاذهم من عذاب الله. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين، الإنس والجن، للحيوان والطير لكل شيء بل حتى للجمادات عليه الصلاة والسلام. طيب، وقد يسأل سائل، رحمة النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين معقولة معروفة، الذين آمنوا به لهم النجاة في الدنيا والآخرة، فما وجه رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالكافر؟ أنهم ينجون من العذاب الذي كان يعذب به الكافرون في الأمم قبلنا، يخسف بهم، يمسخون قردة وخنازير، لكن الكافرين من هذه الأمة يرحمون بسبب نبينا صلى الله عليه وسلم، يرحمون من الإيه؟ من الخسف والقذف. ولكن هذه الرحمة لا تستمر لهم في الآخرة ولا تنفعهم هناك. يا ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل في هذا فقال من تبعه، يعني من شوف الرحمة اللي يتبع النبي صلى الله عليه وسلم يحصل على رحمة في الدنيا ورحمة في الإيه، أما الذي لا يتبعه إنما يعني يستفيد من رحمة الدنيا فقط. قال من تبعه كان له رحمة في الدنيا والآخرة، ومن لم يتبعه عوفي مما كان يبتلى به سائر الأمم من الخسف والقذف، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. من يذكر لنا صورة من صور رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس رجالا أو نساء؟ أحسن، رحمته بأهل الطائف. طيب رحمته بالنساء صلى الله عليه وسلم، اذكر لنا حديثا. لا صورة كلا مثال، إني لا أدخل في الصلاة فأسمع بكاء رحمة بأمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. طيب رحمة بالطيور، رحمة صلى الله عليه وسلم بالطيور. لأولادها أردوه إليه. طيب جميل. طيب رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالجمادات. حسن. لا يصح. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون؟ أي قل أيها الرسول إنما يوحى إلي من ربي أنما معبودكم بحق معبود واحد لا شريك له وهو الله، فانقادوا للإيمان به والعمل بطاعته، فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. أي فإن أعرض هؤلاء عما جئتهم به فقل أيها الرسول لهم أعلمتكم أنني وإياكم على أمر مستو بيني وبينكم من المفاصلة، ولست أعلم متى ينزل بكم ما وعد الله من عذابه. يبقى فإن تولوا أي عن الانقياد لعبودية ربهم، فحذرهم حلول المثلات، يعني أن ينزل بهم من العقوبات مثل ما نزل بالأمم قبلهم. فقل آذنتكم أي أعلمتكم بالعقوبة على سواء، علمي وعلمكم بذلك مستوى، فلا تقولوا إذا أنزل بكم العذاب ما جاءنا من بشير ولا نذير، بل الآن استوى علمي وعلمكم لما أنذرتكم وحذرتكم وعلمتكم بمآل الكفر ولم أفتم عنكم شيئا. وإن أدري، وإن بمعنى ما، أي وما أدري أقريب أم بعيد ما توعد، لأن علمه عند الله عز وجل هو بيده، ليس لي من الأمر شيء. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون، أي إن الله يعلم ما أعلمتم من القول ويعلم ما تكتمونه منه، لا يخفى عليه شيء من ذلك، وسيجزيكم عليه. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين، أي ولست أدري لعل إمهالكم بالعذاب اختبارا لكم، اختبار لكم واستدراج وتمتيع لكم إلى أمد مقدر في علم الله لتتمادوا في كفركم وضلالكم. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون، أي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم داعيا ربه: رب افصل بيننا وبين قومنا الذين أصروا على الكفر بالقضاء الحق، وبربنا الرحمن نستعين على ما تقولون من الكفر والتكذيب. فكان الأنبياء عليهم السلام يقولون: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الإيه؟ الفاتحين. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك: وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون، أي نسأل ربنا الرحمن ونستعين به على ما تصفون من قولكم: سنظهر عليكم وسيضمحل دينكم. فنحن في هذا لا نعجب بأنفسنا ولا نتكل على حولنا وقوتنا، وإنما نستعين على ذلك بمن؟ بالرحمن الذي ناصية كل مخلوق بيده، ونرجوه أن يتم ما استعناه به من رحمته وقد فعل ولله الحمد. فنصر الله عز وجل نبيه وعباده الصالحين. وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. تعالوا بنا أيها الإخوة بعد ختام سورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام نذكر بعض الفوائد المستفادة من مجلس اليوم. بدأنا من الآية 74: ولوطا آتيناه حكما وعلما. فنقول من الفوائد في ذلك أن ارتكاب الفواحش سبب في وقوع العذاب المستأصل. قوم لوط عليه السلام أتوا فاحشة لم يسبقهم بها أحدا، فنزل العذاب فاستأصلهم عن آخرهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إيش في الحديث: خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركهن، لم تظهر الفحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين إيه مضوا، إلى آخر الحديث. الصلاح سبب في الدخول في رحمة الله عز وجل، وأدخلناه في رحمتنا إنه. الدعاء سبب في النجاة من الكروب، ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا، وأيوب إذ نادى ربه أني مسنا الضر وأنت رحم فاستجبنا، وهكذا وذنون. فدائما الدعاء سبب لإيه؟ النجاة وكشف الضر. من يذكر لنا حديثا في فضل الدعاء؟ نعم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن، فلم يقل عن دعائي بل قال عن، ليدل على أن الدعاء من الإيه؟ نعم. طيب، الصلاح سبب للرحمة، الصلاح سبب للرحمة، ذكرنا هذا. الالتجاء إلى الله عز وجل وسيلة لكشف الإيه؟ الكروب، هذا ما لمسناه في جميع قصص الأنبياء المذكورة هنا. هذا أعظم درس مكرر أمامنا، أن الإنسان كله رصيد من الحسنات والخيرات والأعمال الصالحة في الرخاء، وإذا وقع في شدة يتوسل إلى الله عز وجل بهذا العمل الصالح، ويدعو ربه تبارك وتعالى أن ينجيه من الكرب ولا ييأس من رحمة الله عز وجل. فضل طلب الولد الصالح يبقى بعد الإنسان إذا مات، وأنت خير الوارثين. الإقرار بالذنب والشعور بالاضطرار لله وشكوى الحال له وطاعة الله في الرخاء من أسباب إجابة الدعاء وكشف الإيه؟ لا إله إلا أنت سبحانك، فاعترف بذنبه واستغفر ربه فنجاه الله تبارك وتعالى. التنويه بالعفاف وبيان فضله التي أحصنت إيه؟ فرجها. نفاقر اتفاق الرسالات السماوية في التوحيد وأسس الإيه؟ إن هذه أمتكم أمة، كل الأنبياء دينهم واحد. فتح سد يأجوج ومأجوج من علامات الساعة الكبرى، يكون قبل أو بعد خروج المسيح عليه السلام؟ بعده. وبعد يأجوج ومأجوج يظهر الدجال قبل. تمام. الغفلة عن الاستعداد ليوم القيامة، الغفلة عن الاستعداد ليوم القيامة سبب لمعاناة أهلها. يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا. فالغافل يتألم عند وقوع الإيه؟ العذاب والهلاك. الصلاح سبب للتمكين في الأرض، أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وشرعه وسنته رحمة للعالمين، فإن العالم بأسره سيظل في شقائه وتعبه وعنائه حتى يدخل في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا وحالا وسلوكا وواقعا حيا. فإن البشرية تئن وتصرخ وتتعب وتتألم بسبب بعدها عن منهج الله تبارك وتعالى وسلوك طريقة نبيه صلى الله عليه وسلم. فإن كل فساد في العالم سببه مخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الإيه؟ لا يعلم الغيب. الآية فيها إيش؟ وإن أدري وإن أدري أقريب، وإن يعني وما أدري أقريب أم بعيد، يعني لا أدري متى ينزل بكم الإيه؟ العذاب. هناك آية أخرى تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب. آية أخرى تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب. أيوة أحسن. علم الله بما يصدر من عباد، علم الله بما يصدر من عباده من قول، قال إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. وأنا أخذ الفوائد منكم، والله أعلى وأعلم.